ما أعظم أن نتحدث عن القيم والأخلاق، وما أروع أن نتحدث عن المثل، ولكن أروع من ذلك كله أن ترى المثل والقيم فعالا، وأن ترى الأخلاق رجالا. مع رجل نقف في رحابه فنرى روعته وبهاءه وخوفه وخشيته وزهده وورعه. مع رجل لم تكن حياته قمة في الزهد فقط، ولا قمة في الورع والبكاء والخشية والعجز فقط، إنما كانت حياته كلها قمما. مع من؟ وفي رحاب من؟ مع أبي حفص عمر بن عبد العزيز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من النار. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت علام الغيوب. أحبتي في الله، ما أعظم أن نتحدث عن القيم والأخلاق، وما أروع أن نتحدث عن المثل، ولكن أروع من ذلك كله أن ترى المثل والقيم فعالا، وأن ترى الأخلاق رجالا، أن تتجسد تلكم القيم وتلكم الأخلاق في صورة شخصيات عظيمة تتسامى حتى تتحقق فيها تلك المثل والأخلاق والقيم كأعظم ما يكون. وفي رحاب علم من هؤلاء الأعلام وشخصية من تلكم الشخصيات، مع رجل نقف في رحابه فنرى روعته وبهاءه وخوفه وخشيته وزهده وورعه. مع رجل لم تكن حياته قمة في الزهد فقط، ولا قمة في الورع والبكاء والخشية والعدل فقط، إنما كانت حياته كلها قمما. مع من؟ وفي رحاب من؟ مع أبي حفص عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز الأموي، الذي كيفما تكلمت عنه وجدت زهرا بهيا وثمرا جنيا. فماذا قالوا عنه؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن من ولدي رجل بوجهه شطر يملأ الدنيا عدلا. قال ابن عمر: يا ليت شعري، من من ولد عمر يملأ الدنيا عدلا كما ملئت جورا وظلما. قال ميمون ابن مهران: جئنا عمر ونحن نرى انه يحتاج الينا، فما كنا معه الا تلامذة. وقال عمرو بن ميمون: كانت العلماء مع عمر كالتلامذة. قال ابو جعفر الباقر: ان لكل قوم نجيبة، وان نجيبة بني امية عمر، انه يبعث يوم القيامة امة وحده. قال الحسن البصري: خير الناس. وقال انس بن مالك: والله ما صليت وراء إمام أشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الفتى. وكان ابن سيرين إذا سئل عن الطلاء قال نهى عنه إمام الهدى عمر بن عبد العزيز. قال الإمام أحمد بن حنبل إذا رأيت الرجل يحب عمر ابن عبد العزيز ويذكر محاسنه فاعلم أن من وراء ذلك خيرا أعز الله به الملة ورفع به منار السنة وأخمد به نار البدعة. قال الإمام الذهبي كان عمر بن عبد العزيز أواها منيبا قانتا لله حنيفا زاهدا مع الخلافة ناطقا بالحق مع قلة المعين وكثرة الأمراء الظلمة، وهو عندنا من العلماء العاملين والخلفاء الراشدين. قال الإمام الشافعي وسفيان الثوري الخلفاء خمسة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز. فهيا إلى حياة ذلك الرجل التي كانت حياته معجزة. إي ورب الكعبة معجزة. إنك لترى قصص المهتدين والعائدين إلى رب العالمين فترى نقطة التحول في حياتهم: موت قريب أو فجيعة في عزيز أو حادث مروع زلزل كيانهم حتى أفاق رشدهم فأرجعهم إلى الصواب. لكن ما نقطة التحول في حياة عمر ابن عبد العزيز؟ نقطة التحول أنه ولي الخلافة وحيزت له الدنيا بحذافيرها وفتحت له الخزائن يأخذ منها ما يشاء، ليس بينه وبين الله أحد رقيب عليه. هذه اللحظة التي تضعف فيها النفوس وتغفل عن كبريات الحقائق كانت هي نقطة التحول في حياة عمر ابن عبد العزيز. فخاف من الله أعظم ما يكون الخوف وعدل أحسن ما يكون العدل. لقد خاف عمر من ربه، وكان خوفه ليس إلا من الله، فلم يكن يخشى أحدا من خلقه وكان في خوفه عجبا من العجاب. قال مكحول: لو حلفت لكنت صادقا، والله ما رأيت أخوف ولا أزهد لله من عمر. قال سعيد بن أبي عروبة: كان عمر إذا ذكر الموت ارتعدت أوصاله، ولما مرض وجيء له بطبيب قال به داء ليس له دواء، غلب الخوف على قلبه. تحدث عنه زوجته فاطمة بنت عبد الملك تقول: فيكم من هو أكثر صياما وقياما من عمر، لكني والله ما رأيت أحدا قط أخوف لله من عمر، إنه ليكون معي في الفراش ويصل إلى منتهى السرور حيث يصل الرجل إلى زوجته، ويكون علي وعليه لحاف، فيخطر بقلبه الأمر من أمور الآخرة فينتفض كما ينتفض العصفور إذا أصابه البلل، ثم يبكي ويشهق حتى أقول تخرج روحه، ثم أرفع اللحاف عني وعنه رحمة به فيظل يبكي، فأقول يصبح المسلمون ليس لهم خليفة، يصبح المسلمون ليس لهم خليفة، فأقول يا ليت كان بيننا وبين الإمارة بعد المشرقين ما رأينا سرورا منذ أن دخلنا الإمارة. دخل ذات ليلة بعد أن صلى العشاء وانتهى من فراغ واستعراض حوائج المسلمين فصلى لله ركعتين، ثم أقع جالسا فوضع رأسه على يديه فظل يبكي، ثم اشتد بكاؤه حتى شهق. قالت فاطمة: فقلت تخرج روحه، وبينما هو كذلك ظل يبكي حتى الصباح، ثم أصبح صائما. فقالت له زوجته: يا أمير المؤمنين، أمرا ألم بك أم ماذا دهاك؟ قال: يا فاطمة، إني وليت من هذه الأمة ما وليت، وتفكرت البارحة في رعيتي فتفكرت في المريض الجائع، في الفقير الطائع، والمريض الجائع، واليتيم المكسور، والمظلوم المقهور، والأسير، وابن السبيل، والأرملة الوحيدة، والشيخ الكبير، في العيال الكثير الذي لا مال له. فعلمت أن الله عز وجل سائلي عنهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيجي فيهم، فخشيت أن لا يثبت لي أمام الله عذر، ولا يكون لي أمام رسول الله حجة، فذلك الذي أبكاني. جواب رجل كان يئن تحت وطأة المسؤولية، كان عمر إذا ذكر الآخرة كأنما هو رجل أخذ به ثم أوقف به على متن جهنم، فرآها يحطم بعضها بعضا، ثم قيل له هذه دار الظالمين، ثم أرجع إلى الدنيا، فإذا ذكر الآخرة ذكرها كمن يذكر الآخرة وقد رآها رأي العين. لذلك كانت مواعظه على رغم من أنها قصيرة إلا أنها كانت مرعبة، تدخل القلوب وتؤثر فيها أعظم تأثير. لما سمع عن أحد ولاته شيئا يكرهه كتب له كتابا قصيرا، فقال له أما بعد يا أخي اذكر صهر أهل النار في النار، وخلود الأبرار في دار الأبرار، واحذر أن يكون المنصرف منك من عند الله إلى النار، فيكون آخر العهد بك، فينقطع الرجاء فيك. فماذا فعل ذلك الوالي؟ قطع الأراضي والفيافي وقطع البلاد، وجاء إلى عمر قال والله ما وليت لك ولأحد غيرك شيء، لقد قطع كتابك قلبي. خطب عمر فذكر قول الله عز وجل فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، فبكى واشتد بكاؤه فلم يستطع أن يكمل الخطبة، وكان كثيرا ما يقف أمام الآيات لا يستطيع أن يكملها. ولما سئلت فاطمة بعد موته وقد رآها أقاربها وهي تبكي، فسألوها عن البكاء، قالت والله لا أبكي على موته، إنما أبكي على ليلة كلما ذكرتها لا أستطيع أن أملك نفسي من البكاء. قالوا لها وما هي؟ قالت قام عمر فصلى فقرأ سورة القارعة حتى أتى إلى قول الله عز وجل يوم يكون الناس كالفرش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فظل يبكي طول صلاته حتى سلم، ثم ظل يسير في البيت وهو يصرخ ويقول واسوء صباحاه واسوء صباحاه، ويلي وويل أمي من يوم يكون الناس فيه كالفرش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ثم ظل يبكي ويصرخ حتى خر مخشيا عليه، فما أفاق إلا بعد أن جاءه المؤذن يؤذنه بصلاة الصبح. جاءت جارية سوداء إلى عمر ابن عبد العزيز فقالت يا أمير المؤمنين إني رأيت البارحة رؤيا، قال لها ما رأيت؟ قالت رأيت كأن القيامة قد قامت، وجيء بأمراء بني أمية، وجيء بالصراط فضرب على متن جهنم، ثم أمر بالخلفاء أن يسيروا على الصراط، فبكى وقال هيه. قالت فجيء بعبد الملك بن مروان فأمر أن يسير على الصراط فما هو إلا قليل حتى انفلق فسقط في النار، فبكى وقال ثم هيه. قالت ثم جيء بالوليد فأمر أن يسير على الصراط فما هو إلا قليل حتى انزلق فتكبكب فوقع في النار، فاشتد بكاؤه وعلى صراخه وهو يقول ثم هيه. قالت ثم جيء بك، فخر مخشيا عليه. قالت ثم رأيتك نجوت، ثم رأيتك نجوت، ثم رأيتك نجوت. هكذا كان خوف عمر، وهكذا كانت رهبته. فما ظنك بعدل رجل؟ هذا خوفه. ما ظنك بعدل رجل
هذا خوفه. لقد ولي عمر الإمارة من غير طلب ولا سؤال ولا استشراف منه، بل قال: والله ما سألت الله الإمارة قط. فهو كان من نسل من ليس في ولده الخلافة، فهو من أبناء عبد العزيز بن مروان، والخلافة كانت في نسل أخيه عبد الملك ابن مروان. ولما خرج رجاء بن حيوة بكتاب يقول للمسلمين إن عبد الملك يطلب منكم ويأمركم أن تبايعوا لمن في هذه الصحيفة، فلما فتحوا وجدوا أن المبايعة لعمر، فتراجع بنو عبد الملك فلما رأوا، ومن بعده يزيد بايعوه وذهبوا إليه، فكان في المسجد فلما سمع لم يستطع أن يقوم على قدميه عقر، ثم قام فوقف على المنبر وقال: يا أيها الناس، إني وليت هذا الأمر من غير رأي مني، فانظروا لأنفسكم. أيها الناس، أوصيكم بتقوى الله، فهي خلف من كل شيء، وليس من غير تقوى الله خلف. أيها الناس، أكثروا من ذكر هذه اللذات واستعدوا له قبل النزول بكم، وإن هذه الأمة لم تختلف لا في ربها ولا في كتابها ولا في نبيها، إنما اختلفت في الدرهم والدينار، وإني والله لا أظلم أحدا حقه ولا أعطي أحدا شيئا لا يحق له. من أطاع الله وجبت طاعته، ومن عصى الله فلا طاعة له. أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. ولما انتهت مراسم الجنازة إذا به يسمع صوت هدة، فقال لرجاء: ما هذا؟ قال له: هذه مراكب الخلافة، لقد كان بنو أمية يتعودون على مراسم تقليد الخلافة، فيؤتى بالخيول وبالمراكب وتفرش السجاجيد في الطرقات. فنظر إلى رجاء وقال: لا حاجة لي بهذه المراكب، تكفيني بغلة الشهباء، اجعلها في بيت المال. ثم صار في الطريق فركل الفرش والسجاجيد بقدمه ونظر إلى مزاحم وقال: بعها وضع ذلك المال في بيت مال المسلمين. وبينما هو يسير إذ بصاحب الشرطة، فقال له: من أنت؟ قال: أنا صاحب الشرطة. قال: ما لي ولك، تنح عني، إنما أنا رجل من المسلمين. وبدأ عمر سياسته الإصلاحية التي بنيت على ذلك الخوف الشديد من الله عز وجل. ألغى الضرائب واستعمل أهل الصلاح والديانة، فكان استعمال عمر في كتب الرجال تعديلا للرجل، ترمومتر لقياس إيمان الرجل، فتنظر في أحد الرواح فتجد مكتوب استعمله عمر، لأنه لم يكن يستعمل إلا أهل الصلاح. وأمر أن يأخذ الناس بالسنة، وقال لولاته: إن لم تصلحهم السنة فلا أصلحهم الله. وأعطى لمن انقطع للعلم والفقه والقرآن 100 دينار في السنة، فرغ هؤلاء للعلم الشرعي، وكان يجري عليهم النفقات. ألغى القصور ومجالس الأبهة التي كانت أشبه بمجالس الأباطرة والقياصرة، ورد الجواري إلى أهلهن، وأمر ألا يقيد مسجون عن الصلاة، وأمر ألا يولى إلا أهل القرآن، فقالوا: إن فيهم أناس لا خير فيهم. قال: إن لم يكن في أهل القرآن خير فغيرهم أولى ألا يكون فيه خير. أنشأ مراكز الضيافة على طرق السفر لتطعم الناس، فكان طيارا شديدا معاكسا للتيار الذي صار عليه بنو أمية. عزل وزير المالية والاقتصاد أسامة بن زيد صاحب صدقات مصر الذي أرهق أهلها بالضرائب، وكان ظلوما خشوما يقطع الأيدي في غير حدود الله. وعزل وزير الداخلية الذي ملع السجون بالمعتقلين خالد بن الريان، وقال: يا رب، إني وضعت لك خالد فلا ترفعه بعدي أبدا. بل بدأ يرد المظالم التي أخذها أمراء بني أمية إلى الناس، ولما وجد مظالم الحجاج كثيرة استشار الناس، فما أشار أحدا إلا قال له: يا أمير المؤمنين، هذه لم تكن في فترة ملكك ولا ولايتك وهي كثيرة. فنظر إلى ابنه عبد الملك قال: وأنت ماذا تقول يا عبد الملك؟ قال: يا أبتاه، إني أخذ المسلمين، ثم بدأ بالعدل على نفسه أولا، ثم بدأ بأمراء بني أمية، فباع جميع دوره وجميع قصوره واشترى بيتا من طين. وعمر بن عبد العزيز رئيس الدولة وأمير المؤمنين إذا به ينزع الماء من البئر بالدلو ويعجن الطين بقدميه. فأتت امرأة كانت جارة للسلطانة فاطمة فقالت لها: يا فاطمة ألا تأخذي خمارا فتضعيه على راسك حتى تواري شعرك من نظر ذلك الخادم؟ قالت لها: ويلك اسكتي، ليس هذا هو الخادم، انما هو امير المؤمنين. ثم بدا عمر بن عبد العزيز ونادى على زوجته صاحبة الابهة والشرف بنت الخليفة، والخليفة جدها اخت الخليفة، والخليفة زوجها. قال لها: يا فاطمة حليك، تعلمين من اين اتى به ابوك؟ فانظري ان رأيت ان ارده الى بيت مال المسلمين فعلت، والا ففارقيني، فوالذي رفع السماء بلا عمد لا اجتمع انا وهو تحت سقف بيت واحد. فقالت: اؤثر صحبتك يا امير المؤمنين. ثم بدأ بعد ذلك بامراء بني امية فقطع كل اعطيات كانوا يعطونها وجوائز واموال، فاستشط بنو امية غضبا وذهبوا الى ولده عبد الملك وقالوا له: اما ان تذهب الى ابيك تستأذن لنا عليه، او ان تخبره ان من كان قبله من الامراء كانوا يصلوننا بصلات ويعطوننا اعطيات وانه قد قطعها. فلما ذهب الى ابيه واخبره بذلك قال: ارجع اليهم وقل لهم ان ابي يقول لكم اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يا له من جواب ويا لها من إجابة لجام ألجمه عمر لنفسه. فأين الذين يخافون الجبار؟ وأين الذين يخافون عذاب النار؟ أتاه ابن عمه عنبسة بن سعيد وكان له 20 ألفا عند عبد الملك، فجاءه وقال له: يا عمر إن أقاربك وبني عمك يشتكونك. قال: ولم؟ قالوا: إنهم يقولون إنك لا تعطيهم من المال ما كان يعطى إليهم من قبل. قال: يا عنبسة مالي لا يتسع لهم. قال: انهم لا يسألونك من مالك، انما يسألونك من بيت مال المسلمين. فانتفض عمر وقال: والله ما هم عندي ورجل من اقصى المغرب الا سواء. فقال له عنبسة: يا عمر ان عبد الملك بن مروان كان امضى لي عطاء 20 ألف دينار ومات قبل ان يعطيه لي، وانت اولى من امضى عطاءه. فانتفض عمر غاضبا وقال: 20 ألف تغني 4000 من المسلمين، اعطيكها؟ والله لا اعطيكها ابدا. فلما يأس عنبسة بن سعيد ومضى الى الباب نادى عليه عمر، فقال عنبسة في نفسه: تذكر قرابتي وصداقتي له. فرجع في كلامه، فلما رجع الى عمر اذا بعمر ابن عبد العزيز يقول له: يا عنبسة اذكر الموت، اذكر الموت، اذكر الموت، فانه ما ذكر في قليل الا كثره، ولا في كثير الا قلله. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. لقد كان عطاء عمر مواعظ، مواعظ تحيي القلوب الميتة. ولم يشأ عمر ان يكون كريما من بيت مال المسلمين. كيف كانت سيرة عمر في نفسه؟ عمر الذي كان من ادهى الناس حلة واطرفهم عيشا واجملهم ريحا، اذا بذلك الرجل تتغير حياته، فيأتي محمد بن كعب القرظي فينظر اليه بعد ان سلم عليه، فينظر الى وجهه والى بدنه، يستطيع المرء ان يعد اضلاعه من خلف الثياب. فقال له عمر: ماذا دهاك يا كعب؟ قال: اتعجب من وجهك الذي اصفر وبدنك الذي لحل وهيئتك الرثة وجيدك الذي اخشوشن. قال: يا كعب كيف بك لو رأيتني في قبري بعد 3 وقد انخففت الوجنتان وسالت العينان وعاست في الوجه الديدان؟ فاشتد بكاء محمد ومن معه في حضرة مجلس عمر. عمر بن عبد العزيز سيرته في بيته ومع اهله، اصلت اليه بنته ذات يوم بقرط واحد تقول: يا ابتاه ان استطعت ان ترسل لي مثلها لاضعه في اذني فعلت. فارسل لها جمرتين وقال لها: ان استطعت ان تضعي هاتين الجمرتين في اذنك بعثت لك بأختها واشتهى يوما تفاحا فلم يستطع أن يشتريه، فعلم أحد أبناء عمه أنه يشتهي التفاح فاشترى له تفاحا، فنظر إليه وقال ما أطيبه وما أحسنه، ثم قال للغلام ارفعه وقل لصاحبه إن هديتك قد وقعت منا بالموقع الذي تحب وجزاك الله خيرا. فقالوا له يا عمر ابن عمك من أقاربك والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية؟ قال هي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم هدية وهي لنا رشوة. وجاء إلى زوجته ذات يوم وقال أمعك دينارا أشتري به عنبا؟ قالت ويحك يا عمر أمير المؤمنين ليس معك دينار تشتري به عنب. قال هذا أهون من معالجة الأغلال في جهنم. ودخل ذات يوم على بيته وأراد أن يسلم على بناته، فلما قبلوا سلموا عليه ثم وضعوا أيديهم على أفواههم وتركوه، فتعجب وسأل عن ذلك، فقيل له إنهن لم يكن لهن عشاء إلا العدس والبصل فكرهن أن تشم منهن رائحة البصل. فبكى عمر وقال يا بناتي ما ينفعكن أن تتعشين بالألوان، ثم يؤمر بأبيكم إلى النار، ثم يؤمر بأبيكم إلى النار. هكذا كانت بعضا من حياة عمر وسيرته في بيته. تزين عمر بالفعال ولم يتزين بالمال، صغر عند نفسه فكبر عند الله. كان يحقر نفسه كثيرا. قيل له ذات يوم كيف أصبحت يا أمير المؤمنين؟ قال أصبحت بطينا، بطيئا عن عبادة ربي، متلوثا بالذنوب والخطايا، أتمنى منازل الأبرار وأعمل خلاف أعمالهم. وجاءه رجل وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ومعه أبو بكر وعمر وهناك خصمان وأنت بين يديه، فقال لك احكم فيهما بما حكم هذان. فاستحلفه عمر وقال بالله عليك أرأيت هذه الرؤيا؟ قال نعم. فبكى واشتد بكاؤه. وجاءه رجل يقول له من كان قبلك كانت الخلافة زينا لهم وأنت زين للخلافة، فأعرض عنه. ولما كبر قيل له ألا تسكن في المدينة حتى إذا مت دفنت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبي؟ فصاح غاضبا وقال والله لئن يعذبني الله بعذاب غير النار أحب إلي من أن يطلع على قلبي فيجد أنني أستحق ذلك المكان. فلما صدق عمر مع نفسه وصدق مع ربه دارت عنده سوق المنافقين والشعراء الذين كانوا يمدحون أمراء بني أمية بكلام يعلمون أنه كذب ويعلم المستمعون أنه كذب، وإذا بالخزائن تفتح لهم. جاء الشعراء إلى عمر، عمر بن ربيعة والأحوص والأخطل وجرير وكثير عزة، فأقاموا على باب بيته أياما لا يستطيعون أن يدخلوا. فلما مر عدي بن أرطاة ودخل عليه وقال له يا عمر الشعراء ببابك سهامهم نازفة وكلماتهم مسمومة. قال ويحك يا عدي ما لمن الشعراء؟ فاستأذن له في دخول جرير فقط، فدخل جرير فسلم عليه وطلب منه العطاء. قال أنت من المهاجرين؟ قال لا. قال أنت بينك وبين الأنصار صلة ورحم؟ قال لا. قال أنت ممن يقاتل على الفيل ويحمي بلاد المسلمين؟ قال لا. قال لا أرى لك في بيت المال حقا. فرجع جرير إلى الشعراء يقول لهم أتيتكم من عند رجل لا يعطي الشعراء إنما يعطي الفقراء، وقال رأيت رقى الشيطان لا تستفزه وكان شيطاني من الجن راقيا. وعامل الله عز وجل عمر بحسن صنيعه وعبادته وتألهه، فانتشر له الثناء عن ابن أبي سهيل أنه كان واقفا في عرفة فقال لأبيه والله إني لا أعلم أن الله يحب عمر وكان هو أمير الناس في الحج. قال ولما تقول ذلك؟ قال لما قذف الله في قلوب الناس من مودته. وأنت سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل إلى آخر الحديث. بل أتى رجل إلى هشام بن عبد الملك بعد وفاة عمر بن عبد العزيز وقال له يا أمير المؤمنين إن عبد الملك ابن مروان أعطى جدي أرضه ثم جاء بعده مني. قال ويحك أعد علي مقالتك، والله ما سمعت مثل هذه المقالة أبدا. فأعاد المقالة قال عجبا، ذكرت عبد الملك الذي أعطى جدك الأرض وذكرت الوليد الذي أقر فلم تترحم عليهما، فلما ذكرت عمر الذي انتزع الأرض منك ترحمت عليه، ولم يكن المسلمون فقط يترحمون عليه بل الرهبان والأباطرة. امبراطور الروم ليون الثالث قال والله لو كان رجلا يحيي الموتى بعد عيسى لكان عمر، إني لا أتعجب من راهب جلس في صومعته فزاد في الدنيا، إنما أتعجب من رجل أتته الدنيا فبركت تحت قدمه فرك لها. ولما مات عمر إذا براهب يبكي، فقيل له أتبكي وهو ليس على دينك؟ قال أبكي على نور كان في الأرض فطفئ. فسلام الله على عمر، سلام الله على عمر، سلام الله على عمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. لقد حوت سيرة ذلك الرجل شتى الفضائل وجميع الشمائل، ولم تشغله أعباء الخلافة عن تألهه وعبادته، ولم تشغله عبادته وتألهه عن أعباء الخلافة. والمقام يضيق جدا أمامي لأقطع رضا كثيرا من أحوال عمر. هذا الرجل العجيب إي وربي حياته عجب. ويذكر من ورعه أنه أتي بعنبرة يضعها في بيت مال المسلمين فأمسك على أنفه حتى لا يشمها. وذكرنا في الخطبة الماضية قصة التفاحة التي انتزعها من فم ولده خشية أن يدخل النار بتفاحة. ولما أمر بكتابة السنة وأرسل إلى أبي بكر عمرو بن حزم قال له دقق قلمك وقارب بين أسطرك، فإني أكره أن أخرج شيئا من بيت مال المسلمين ليس فيه نفع المسلمين. دقة صغر خطة، أما تبري الألم ابني ساعة الضرورة وقال ربنا الفطور عشان ما تاخدش ورق كتير، خلى أشتري ورق. ولما اشتهى عسل أمر أن يشترى له عسل، فلما وصل إليه العسل قال على ما حملتموه؟ قالوا على البريد. وكان عمر بن عبد العزيز يكره أن يستخدم الدواب التي هي وقف لإرسال الرسائل، لا يجوز له أن ينتفع بها. فلما قيل له على دواب البريد قال بيع العسل واجعلوا المال في بيت مال المسلمين. هكذا عاش عمر ابن عبد العزيز. وإن ألسنة الناس تدل بكلمة صنوها سنة لا تتغير ولا تتبدل، وهي كما تكون يولى عليكم وأيم الله. إن حياة عمر ابن عبد العزيز لتشهد بذلك، بأن الرأس إذا صلحت صلح الجسد، وكما أن الملوك على غرار رعيتهم كذلك الناس على دين ملوكهم. كان الوليد بن عبد الملك يحب العمارة والزخرفة والقصور، فكانت مجالس الناس يتساءل بعضهم بعضا إلى أي أمر انتهى قصرك؟ إلى أي شيء وصلت في بستانك؟ فلما مات وجاء سليمان بن عبد الملك وكان رجل يحب الطعام وشهوة الجماع والطرف، فكانت مجالس الناس يتساءل بعضهم بعضا ما حالك مع جاريتك؟ إلى أي شيء وصل أمر الزواج؟ أسئلة عن العشق. فلما جاء عمر بن عبد العزيز كانت مجالس الناس يتساءل بعضهم بعضا كم وردك من القرآن؟ كم تصلي في الليل؟ كم تصوم في النهار؟ وهكذا كانت حياة عمر. وكان إذا وعظ الناس كان أبلغ ما يكون، بل رويت عنه خطب جملة واحدة وهي أعظم ما تكون من المواعظ. وإذا جاء المقال بعد أن صدقته الفعال فحيهل به وحيهل بصاحبه، صعد على المنبر وقال جملتين اثنتين، قال إن كنتم في شك فأنتم هلكة وإن كنتم في يقين فأنتم حمقى، ثم نزل من على المنبر. نعم أمر الآخرة، إن كنتم في شك من الآخرة فأنتم هلكة، يعني مكسب يوم الدين فأنت في النار، وإن كنت مع أمر الآخرة تتيقن من وجوده وأنت تعلم بوجوده فأنت أحمق. واستشف عمر بن عبد العزيز قرب نهايته فخطب آخر خطبة، كلمات نورانية كأنها خرجت من مشكات النبوة. خطب الناس فكان مما قال يا أيها الناس إنكم لم تخلقوا سدى ولم تتركوا عبثا، وإن لكم موعدا ينزل الله عز وجل للحكم بينكم والفصل بينكم، فاتقوا الله عز وجل واستعدوا للموت قبل نزوله. ثم قال إنكم تشيعون في كل يوم غاديا إلى الله ورائحة يسلمونه الى سطع من الارض غير موحد ولا موسد. افترس التراب، فارق الاحباب، واجه الحساب، غني عما ترك، فقير لما قدم. فاستعدوا للموت قبل نزوله، واكثروا من ذكر عازم اللذات. ثم قال: وعين الله، اني لا اقول تلك المقالة ولا اعلم ان احدا عنده من الذنوب اكثر مني، وانا اعلم بنفسي. ثم بكى ونزل من على المنبر، فكانت اخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز. ومرض عمر مرض الموت، وكان سبب ذلك ان امراء بني امية لم يستطيعوا ان يصبروا على سياسته، فامروا الخادم ان يضع له سم، لانهم منعوا مما يشتهون، وحيل بينهم وبين الطرف ومتاع الدنيا. فاوصوا ساقي عمر ان يضع له سم على وعد ان يعطوه 1000 دينار وان يكون حرا. وكان ذلك الغلام كلما هم بذلك الامر اضطرب، ولما تاخر هددوه بالقتل، فاخذ سما ووضعه على ظفره، ولما اراد ان يقدم الشراب الى عمر قذفه فيه، فلما شرب احس بذلك، فقال لاحد زواره: ما يقول الناس فيه؟ قال: يقولون انك مسحور. قال: والله لست بمسحور، انما سقيت السم. فدعا على الغلام وقال له: كم اعطوك؟ قال: 1000 دينار وعلى ان اكون حرا. قال: اعطني 1000 دينار فوضعها في بيت مال المسلمين. ثم قال: اذهب لمكان لا يراك احد فيه ولا تخبر احدا حتى يقتلوك، واني قد عفوت عنك. ولما احس بقرب الموت اتاه مسلمة ابن عمه، فرأى ثيابه رفح، فلقد كان ثوبه وبزته تقوم 12 درهما، فرأى قميصه متسخ، فقال: يا فاطمة اغسلي هذا القميص لان الناس يأتون الى عمر. فلما اتاه بعد ذلك قال: يا فاطمة لما لم تغسلي القميص؟ قالت: والله ليس له قميص غيره. فلما احس بقرب الموت اتاه مسلمة ابن عمه وقال: يا عمر، يا عمر، انك اصغرت افواه ولدك من بعدك من هذا المال. يا عمر، اوصي باولادك الي او الى احد من اقاربك يكفوك مؤنتهم. فقال: اقعدوني، اجلسوني. فلما اقعدوه نادى على اولاده وقال: اني والله باولادي حقا لهم، ولم اكن لاعطيهم حق غيرهم، وان اولادي احد رجلين، اما ان يكون طائعا تقيا فسوف يجعل الله له مخرجا، واما ان يكون عاصيا فلم اكن اول من يعينه على معصية الله بمالي. فقال له مسلمة: اعطيك 100,000، اوصي باولادك حيث تشاء، 11 ولد و4 بنات مات منهم عبد الملك في حياته، فاصبحوا 11 اولاد و4 بنات. فقال: يا مسلمة، الا اقول لك خيرا من ذلك؟ قال: ما هو؟ قال: ارجع ذلك المال من حيث اخذته. فقال له مسلمة: جزاك الله خيرا يا عمر، لقد ابقيتنا ذكرا في الصالحين والمت لنا قلوبا قاسية. ولما احس بقرب خروج الروح امر كل من عنده ان يخرج، واذا ينظرون اليه من خارج النافذة فاذا هو يتوجه الى القبلة ويدعو ربه دعاء خاشع على اعتاب الاخرة، فيقول: يا رب، انا الذي امرتني فقصرت، وانا الذي نهيتني فعصيت، ولم اعد لذلك الا خوفك والرجاء فيك، ولا اله الا الله. ثم سمع قول الله عز وجل: تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. واسلم عمر الروح الى بارئها، واغمضت عينان هطالتان من كثرة البكاء من خشية الله، وسكت لسان طالما تلجلج بذكر الله، وارتخت قدمان طالما قامتا في ظلمة الليل تصلي لله والناس نياما، وارتخت يدان طالما قامتا بأمر الله. كان لعمر صندوق، صندوق في بيت مظلم، كان إذا استيقظ من الليل يفتح ذلك الصندوق ثم يغلق قبل الفجر. فتساءل الجميع: ما في ذلك الصندوق؟ جواهر، لؤلؤ، ذهب،
وفتحوا الصندوق بعد وفاة عمر، فإذا كساء ومسح من شعر وغل. كان عمر إذا قام يصلي من الليل يلبس ذلك المسوح وذلك الكساء الخشن ويضع الغل في رقبته. مات عمر وودع الأمة وأغلقت القلوب على حزنها والعيون بدمعها. ودع عمر الأمة الإسلامية، والجياع قد شبعوا، والخائفون قد أمنوا، والمظلومون قد نصروا. مات عمر وودع الأمة الإسلامية بعد أن وجد المظلومون فيه نصيرا، واليتامى أبا، والأيام كافلة، والتائهون دليلا. مات عمر بعد أن رأت الأمة فيه شخص عمر بن الخطاب في مسلخ عمر ابن عبد العزيز. حقق عمر ذلك لا في 20 سنة ولا في 10 سنوات ولا في 5 سنوات، بل حقق كل هذا في 2 سنة و5 أشهر وبضعة أيام. وعاشت الأمة حياة لم تعرفها لا قبل عمر ولا بعد عمر. فكانوا يخرجون الأموال للزكاة، هل من فقير هل من مسكين، فلا يجدون من يأخذ الزكاة، ورعي الذئب مع الغنم. فقال حسن القصاب: رأيت بعيني الذئب يرعى مع الغنم. وقال مالك بن دينار: قال الناس: من الذي قام خليفة على المسلمين كف عدله الذئب عن الغنم. فسلام الله على عمر في العادلين، وسلام الله على عمر في الصالحين. ينعي النعاتى لنا أمير المؤمنين عمر: يا خير من حج البيت واعتمر، حملت أمرا فاصطبرت له، وقمت فينا بأمر الله يا عمر. فالقلب محترق والعين دامعة تبكي عليك نجوم الليل والقمر. هذه مختصر لسيرة عمر، فإن أعجبتك فكنها. إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه يكن منك ما يعجبك، فليس على الجود والمكرمات إذا ما جئتها حاجب يحجبك.
قال المنصور لعبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر: عظني، أعظك بما رأيت أم بما سمعت؟ قال: عظني بما رأيت. قال: ترك عمر بن عبد العزيز 11 ولدا، وترك ترك يعني 17 دينار، كفن بخمس، واشتري له موضع قبر باثنين، وقسم الباقي على اولاده، فكان نصيب كل واحد 19 دينار. وترك هشام بن عبد الملك 11 ولدا، وكان نصيب كل واحد منهم 1000 1000. فرأيت بعيني احد اولاد عمر يحمل في يوم واحد على 100 فرس في سبيل الله، ورأيت احد اولاد بني هشام يتصدق عليه. هذه موعظة رائعة، لان عمر قال لبنيه عند الموت: ان ولي فيكم الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ثم كلمات بسيطة، وأنا كان من وجهة نظري أن يجلسوا للمغرب، وليس مهم أن يكون الجلوس للدروس، لأن أنا أعلم هناك خطة يفعلها بعض الناس في يوم الجمعة أوصي نفسي وإياكم بها. هذه الخطة بفضل الله عز وجل تكون من أعظم الأسباب على الاستقامة، وهي أن الله عز وجل برحمته جعل لك محطات تزويد وتموين في الأسبوع لك يوم الجمعة، وفي السنة لك شهر رمضان، وفي العمر لك حج. فمن سلم له يوم الجمعة سلم له أسبوع، ومن سلم له شهر رمضان سلم له عامه، ومن سلم له حجه سلم له عمره. تعمل ايه بقى؟ الناس بتشتغل صحي، بينام يوم الخميس مبكرا، وبينوي ان هو يصوم يوم الجمعة، وبيصحى قبيل الفجر بقليل، يصلي الوتر، مش هم يصلي الخمس ليالي، ويذهب وقد اغتسل مبكرا، واخذ من اظافره ولبس اجمل الثياب، يروح مسجد اللي هيصلي فيه الجمعة، وبيصلي الفجر، وبعد السلام يجلس في الاذكار ويمسك المصحف، يدن يفتح المصحف من اول الفتحة، تمام؟ متصل، اول ما يجي ميعاد الصلاة بتاعت الضحى يقوم يصلي، اما بالمصحف او من غير المصحف، هو طبعا الصف الاول امام الامام، افضل قربة، يظل يصلي، تعب يقعد يقرا قران، مو يكلم احد، يسمع الخطبة، بعد الخطبة شغال برضه في ايه؟ في القران، اما بصلاة او غير صلاة، صلي العصر، السنة اللي بيصليها يقرا فيها صور يحسبها من القراية من الختمة يعني، وبعد ما يصلي العصر يقعد يكمل، هيختم القران قبل المغرب بنصف ساعة، هيحصل الاتي، عد معايا بقى، 1، كم ده بيحصل والله؟ عشان برضه لسه تبدا تضحك وكده، بيحصل، واعرف ناس، بفضل الله عز وجل، والله هذا الطريق كان سبيل للاستقامة وديت كثير. اخوة كانوا على وشك الانتكاس لما عملوا الخطة دي. طلع من المسجد اقسم لي انا طلع من المسجد حتى تايه. مش هو دي الشارع ولا ايه البيت؟ طبعا هو ماشي في الشارع ومش دي الشارع. ايوه هو الدنيا اتغيرت بس اتغير مش الشارع. قلبك اللي اتغير. زي اخوة كده بتطلع من الاعتكاف بالعصر الاواخر بتطلع كده بحس ان هو ايه اكنه جديد. نعم قلبك لما ركزت عليه وكثفت عليه العبادة تغير تركيز الشديد في العبادة. وانت تقعد من الفجر للمغرب كانش حد عيش بقى معايا بقى. واحد قريت القرآن كله حرف بعشر حسنات. اتنين كنت صايم. تلاتة قربت بدنة تقول واحد داخل الجمعة. اربعة مجلسك من الله عز وجل يوم القيامة كقربك من الامام. خمسة من قتل المسجد غسل واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يرشد واستمع للامام وانصت ولم يلغو كان له بكل خطوة اجر سنة صيام لا وكان لحديث حسن سعيد جامع. اللي بعده حديث اخر من دخل المسجد وظل يصلي حتى يطلع الامام المنبر غفر له مثل الجمعة القادمة وزاد التلات ايام. وزاد دي من افضل القربات اللي انت مأموم تقدر تصلي لحد ما الامام يطلع. تمام لان يوم الجمعة الساعة بتاعت استدارات الصلاة مش موجودة يوم الجمعة دي من خاصية يوم الجمعة. بعد كده اعتكفت لحد المغرب. بعد كده قعدت من فجر الشروق حج وعمرة. بعد كده قعدت من العصر المغرب كان كمان اعتق اربع انفس مواد اسماعيل. بعد كده هتقعد تقول الاذكار وفات ساعة الاجابة. بعض الائمة قالوا يشترط لادراك ساعة الاجابة انه يقعد من العصر لحد المغرب وتدعي دعاء مستجاب. انت مش عايز الكلام ده ولا انت غني فقير لربنا عندك ذنوب عايز ربنا يغفرها لك محتاج حسنات محتاج قلبك يتغير تعمل الكلام ده. فانا يعني كان وجهة نظري ان من غير دروس ولا حاجة ناس تجيب مبكرا لانه قاعد لحد المغرب. فانا ايه خمس دقائق بالضبط اخد بعض الحاجات اللي عملتها. طبعا اللي احنا خطبنا ده انا بصراحة يعني بتهيأ بيت كان عمر بن عبد العزيز يعني كان كتير جدا الواحد مش عارف يجيب من ده ولا يجيب من ده ينقي منين ولا منين سيرته رهيبة جدا. فاحنا ما بنحكيش حواديت احنا بنحكيش حواديت. احنا بنقول ان اهم وسيلة من وسائل التربية التربية بالقدوة لنفسك ولبيتك وزوجتك وولادك. اللي انت تلخص اللي انت سمعته ده وتعلم ولادك كل يوم قبل ما يناموا تقول لهم الحدوتة بتاعت قبل النوم. فالحدوتة بتاعت قبل النوم هنقعد اسبوع في عمر بن عبد العزيز اوصاف ونقعد بعد كده في عمر بن الخطاب وابي بكر لان نعظم الصحابة في قلوب الاولاد. بعد كده انت تتربى على القصص ده. وزكي أبو حنيفة ذكر ان قصص الصالحين احب اليه من كثير من الفقه. وربنا ذكر في القرآن ان قصص الرسل النبي صلى الله عليه وسلم من وسائل تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قص عليك من انباء رسل ما نثبت به فؤادك. تمام وجاءك في هذه اللي هي سورة هود اللي هي حياة النبي صلى الله عليه وسلم عشان فيها القصص بقى ولما جاء امرنا ولما جاء امرنا فلما جاء امرنا وفرعون والقصص دي كله ودمار الظالمين ونجاة المؤمنين في هذه السورة دي موعظة وذكرى للمؤمنين. فناخد من عسائل مثال الحاجات العملية. واحد تعلم ازاي تأول القرآن. يعني ايه تتأول القرآن؟ يعني تتعايش مع الآيات. يعني عايزك لما تسمع القرآن كده تتعايش معاه. يعني ايه تتعايش معاه؟ يعني مثلا سورة الانفطار ورد عن عبد الله بن المبارك ان رجلا قال رأيت عبد الله بن المبارك بعد ما صلى العشاء الاخرة قام وصلى لله ركعتين فافتتح بسورة الانفطار حتى وصل الى قول الله عز وجل يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم فظل يكررها ويبكي. الراوي بقى بيقول ايه؟ فطفت سبوعا فجئته لسه في الايه سبوعا لحد ما عبد الله المبارك ظل يتلو هذه الايه فقط. فلما احس بقرب الصبح ظل يبكي ويقول غرني جهلي وحلمك. انت ايه اللي مخليك تعصي ربنا؟ ايه اللي غرك؟ بضعف الكريم الذي يراك اللي انعم عليك اللي سبك وانت بتعصي وما خبطش روحك عشان تترمي في النار تبقى سوخه كده ده سطرك وحلم عليك وتركك عشان تتوب وسهل لك التوبه ويقبل منك التوبه ويغفر لك الذنب ويبدل سيادتك حسنات. شفت كريم اكرم من كده؟ ما غرك بربك الكريم. فقول ايه؟ غرني جهلي وحلمك. سيدة عائشة سورة الطور تروح تقرا تمنى الله عليها تقول ايه؟ يا بر يا رحيم من علينا وقنا عذاب السموم. عايزك تدفع كده معايا. تمام زي ما حصل مع سيدنا عمر بن العزيز يوم يكون نفسه الفرش المفتوش وانظرتكم نارا تلظى وتخيلوا ان هو لما كان بيصلي كان بيعمل ايه؟ اللي بيجلس نفسه عارف بيتأول ايه؟ سوف يعلمون سوف يعلمون اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون. ورد عن ربيع بن خثيم اللي كان له قبر بينزل فيه وانتوا عارفين بقى اسرار الصالحين دي وتهم بامر الاخره دي رقم واحد. رقم اثنين عايز تمشي مظبوط الخوف من الخوف انت على الطريق ما دمت خائف فان فارق الخوف قلبك حتى عن الطريق. اللي عمل كل ده العمر خوف ده كان بدأت ده خوف خاف عدل عبد قام ليل صام نهار تورع رب رضا على كده. شوف سيرة ابنه بس ابنه مات من آية عبد الملك نوران يبقى امر الاخر ده امر مهم جدا. فانت مع نفسك شوف ايه اللي بيقرب تأثر في قلبك من ناحية الآخرة. تجيب شريط لواحد من الناس اللي هم مفتوح لهم في الرقائب زي الشيخ مثلا محمد مختار الشنقيطة أو الشيخ الدويش شرح حسين يعقوب أو الناس المجدية ماشي. تقرب لك الآخرة تجيب حد أروح تقرأ فيه أو تخوف من مرض ابن رجب ماشي. تجيب كتيب التوائم للمحاسبي مع التحفظ على بعض الأمور في عقيدته ماشي. أي شيء يوصلك إن أنت تبقى الآخرة في قلبك. متى ما الآخرة استقرت في قلبك خلاص أبشر. النقطة التالية تربية الولد. شوف عمر رضى ولاده على ايه. شوف ابن عبد الملك قال له ايه لما كان بيستنصحه فضيل الحجاج وكان ينصحه كثيرا. فعمر ابن عبد العزيز عنده أولاد رباهم ازاي. فأنا عايزك تربي ابنك من دلوقتي. ما تربوش على الفلوس ولا على المال ولا معاك ايش تسوي ايش ولا معاك ما تسويش بس الكلام ده كله ربيع التقوى. وأنا بإذن الله تعالى ليا خطبة في ذهني سوف اخطبها وانا لا اعلم فيما اعلم ان حد خطبها قبل كده. بر الاباء بالابناء. بس اسمع كتير عن بر الوالدين. انما عايزين خطبه عن بر الوالدين بابنائهم. ليه؟ لان شفت بلاوي. شفت بلاوي حقيقيه امام عينيا حتى انا ساكن فيها. لشخصين كتير اسمهم حازم. اولياء امورهم مع ان في واحد فيهم ابوه ملتحم ومنتقم. لما بدا يلتزم ويمشي معايا بقى ويصلي ويحفظ ولابس القميص الابيض وهو كده فاضل الشباب بتاعته لابد الولد لما بيلتزم في اخر الابتدائي وفي الثانويه يبقى عنده شده. هو كده عنده حماس. فاما الحماس والشده ديت في الطاعه او في المعصيه مفيش وسط. ليه يا عم الشيخ بخير الامور وسط؟ انا عارف ان خير الامور وسط بس هي دي التركيزه. فانت تعمل ايه؟ تصبر تحاول نهديه نهديه ونحاول نبص لحد ما هي تعدي الفتره دي هو هيهدى. هتاخده تقول له لا انا عايز يصلي واحنا كلنا مسلمين ونصلي عادي ونصوم بس الكلام ده مش عايزه. هقول لك لا مش هينفع. حصل ايه بقى؟ خدوه مني سكتبوه. والله العظيم هذا حصل. سكت اخوه مهندس كمبيوتر. قلت له يا اخي اتق الله يا اخي اتق الله ما تاخدش ابنك ما تجروش. كان يرغوني اروح يصرف معاه دخل فيه ويبقى متطلب اوراق ويترمي في السجن. يا عم الحاج اكتر واحد هيستفيد من طاعه ابنك انت. هيبر بيت هيبر بيت يمين شمال ما فيش فايده. حصل ايه بقى؟ اسمع بقى البلاوي السود. الواد مشي بقى مع بتوع المخدرات والبنج وساب الصلاه ونسي القران. واحد فيهم والله يا زحف كان يوقف امه بالله على رجليها حافيه حلاطه في عدسه وباع الانبوبه في البيت عشان يجيب البنج والبرشين والصدر. والتاني ضرب ابوه ضرب اباه واخوه لما عرف الموضوع ده وراح عمل سيبه داخل القسم وقال له كده. فالراجل بتاع الظابط اللي في القسم فغضب غضب شديد راحوا معلقينه. تخيل الواد بيضرب والده الواد ضرب اباه وبعد كده ماشي مش عارفين يرجعوه كده شنطه بيبقى مع السلامه. شوف حد غيره فكده مين بقى اللي عمل في ابنه كده؟ هو ابوه. ابوه عمل فيه كده فدلوقتي يقول لا هي كده. فانت ربي ابنك على الطاعه والتقوى من الان وإياك ان يوسوسك ويقول لك احسن كذا وكذا. لا لا كل حاجه كده. هو بس فتره كده بقى في حماس وسام منصور جماعه يقول يا معشر الشباب اعملوا ما رايت العمل الا في الشباب ما شبهت الشباب بشيء الا كان في كمي فسقط. وبعدين الشباب ده اللي ما يطلعش طاقته في طاعه الله وفي القيام وفي الصيام وفي التعفير الجميل في السجود لله هيطلع طاقته في الكوره يجري ورا هواه. والناس عامله زي المرضى. والله ما شفت يوم الماتش ده. عارفين بقى طبعا انا كنت ماشي في الشارع والبنت بنتي بتقول لي ايه دي ابو كده عشان ايه؟ عاملين الناس دي كده اسمها جنين. لا ده بيتجوا قلبهم بيتحمسوا قلبهم. لا الناس بكت. يا سلام انت بتهدي الله مش بتهدي في الصلاه يعني بتهدي في القران. ده انت قاعد خاصه قدام البتاع وبتتلاعب فرقك عمال يدق يا رب يا رب. الناس كده يعني في الصلاه ما بتصلي. وبعدين تقوم عن وغرك المطبخ والبنات حاطه على ايه ايه ده ناس مرضى. والله مرضى لا يعلمون ما يدبر لهم حتى يفعلوا باهداف خيالية وانتصارات وهمية. ده هو ده الانتصار. هو ده الهدف. هو ده البطل. مش هو ده البطل ولا هو ده الهدف ولا هو ده الانتصار. تمام. يبقى تربي ولدك. النقطة التالية ناس بقى بتوع الرجالة المشكي بقى الناس ايه اللي معاهم فلوس. عمر بن عبد العزيز عمل ايه؟ كان أول من سلم أن يخصص راتب لمن انقطع عن العلم والفقه والقرآن 100 دينار كل سنة ويفرغوا عشان يطلع علماء. الشيخ معانا عمر لطيف مات رحمه الله والشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد مات والناس صالحين عمالين يموتوا. ده واحد رايب تنبأ بوفاة عمر بن عبد العزيز حتى إن عمر بن عبد العزيز لما اتحكى له قال ما أعلمه. فما راح الرايب بيسأله كده قال ما كان الله ليترك ذلك الصالح في وسط قوم سوء. هيخطف ده لابد يخطف لأن ده كان يعني إصلاح عكس الطياة خالص. ده حاجة عظيمة جدا ما ينفعش. هو لابد يحصل حاجة. وذاك لما قالوا له يعني جبت الدواء ده فانت عارف ان في سلطه. قال والله لو اعلم ان نجاتي في ان امس شحمه اذني ما مسته. اي ما فيش معين على الحق. ناس عاشت موال وبياخدهم يعطوهم خطر الى الله عز وجل. فموضوع اللي انت تخصص سيبك بقى من حط المسجد وحطه في الصندوق الخبز واليتامى والمساكين والارامل دول طابور ما بيخلصوا في جامعات وفي ناس كتير. لو عايزك تتفرس كده تروح امام مسجد تروح الشيخ انت تعرفه تثق فيه قول له يا اخي انا كل شهر بالراتب بتاعي او من دخلي 1000 جنيه تخصصه لطالب العلم. خد اهو وانت تخصصه لطالب العلم ونقول للشيخ بقى ياخد كده ما يربيش طالب العلم هيروح يعمل كده يضحك. لا الاصل طالب العلم يتعفف ولا يسال. ليست العباده عندنا ان تصلي ثم تسال رزقك وتخف قدميك للصلاه انما العباده اكتسب رخيصك ثم صلي وبعدين يديله بالكاد يعني على قد المعيشه بس بتعلمه الطرف يبقى بفسده وبعدين يرى فيه النباه والنبوغ. وفي ناس والله العظيم مدفونه. انا ذهبت مش هقول لكم فين بقى عشان محد يعرف. والله انا كنت مريض لا اتحرك لا اتحرك الا للفريضه. انا جبت نفسها استغربت رابط الحزام على بطني ومش قادر ومش كاتب بطني او ما هي كده رفضت كل حاجه وقمت ولبست وطفيت العربيه واتسنت عليه. فما بتقولي كده قلتها انا ذهب لرجل احسبه من اولياء الله وانا اتقرب الى الله بحبه اي حاجه وعايش في شقه حالي 50 حاجه والناس معاها قراءات رحنا لها لابسه كده متقطعه ومش لاقيه تاكل العيش اللي جبنا حاجه واللحمه مع اهل البغاء يبقى تستفيد حاجه كمان. عايز تعرف الامه سليمه ولا مريضه انظر كيف تتعامل مع علمائها واهل القران. اهل القران والعلماء ينصح شانهم يحترموا يبتلوا يعظموا يقدموا يبقى دي امه سليمه. عكس هذا يبقى دي امه مريضه. ابو معاويه الضرير صاحب القراءات الكفيف الاعمى واحد بيوضيه يقول له يا ابا معاويه اتدري من يوضئك؟ قال له لا. قال له هارون الرشيد امير المؤمنين بيخاف من السحابه. يبقى دي امه سليمه انما امه غير كده تبقى امه مريضه. استفدت بعد كده من حياه عمر بن عبد العزيز انه كان يولي اهل القران. لما هذا وزير الداخليه خالد بن ريان بص لواحد اسمه عمرو بن مهاجر الانصاري اللي بيقول اقمت عند عمر سته اشهر والله ما رايته غير ردائه. افتح الدوليب بتاعتك وافتح دوليب شبكه شوف كم بدله وكم قميص وكم فستان شوف لبس الصيف ولبس الشتاء. يا عائشة إن أردت أن تلحقي بي فلا تلبسي غير قميصك حتى يبلى. تمام؟ فراح ماسك عمرو بن هاجر الأنصاري قال له إيه؟ قال له يا عمرو والله ليس بيني وبينك قرابة ولا رحم ولكني رأيتك تكثر من تلاوة القرآن وتكثر من الصلاة في مكان تظن ألا يراك أحد. خذ هذا السيف. يبقى عايم عشان إيه؟ عشان نقي. فإحنا مهم جدا نخلي المسجد مؤسسة. يعني ايه مؤسسة؟ يعني في ناس كتير عندها مصانع وعندها شركات بتحتاج عمال وفي ناس مصلين عادي شغل. خلي اعلانات في المسجد تيجي لامام المسجد قول له يا اخي والله انا محتاج خمس عمال واحد بتاع امن واحد بتاع كذا وكذا عندك حد يشغله ليه؟ انا اجيب له مين؟ اللي بيصلي معايا اهل المسجد اهل الصلاة. يبقى نولي اهل الصلاة. عمر بن عبد العزيز قال له ايه؟ فان لم يكن فيهم خير فغيرهم اولى الا يكون خير. بدل ما يروح يتخبط ويشتغل واحد معانا نصاب ويحتلف وياخد فلوسه. لا انت عايز حد شويه حد واللي يجي لي طالب العلم او الملتزم اللي ما عندوش مال ولا حاجه يتقوت به اقول له حاضر واجيب له شغل. يبقى امام المسجد مش صلاه بس مسجد تدار منه الجيوش ويعطى ادويه للمرضى وتقفل فيه الاسر ويحفظ فيه القران ويوصف فيه الناس. هو دي المسجد صناعه الرجال من المساجد وفوائد كثيرة جدا. هذا باب يفتح لمن رزق فهم وتدبر. يبقى احنا مش بنحكي حواديت ولا بنحكي قصص نشوف عمر كان بيتورع عن ايه نتعلم الورع منه. تشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالكرام فلاح. كثرة قراءة وسماع سير هؤلاء تلين القلوب. كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلي فؤاد الصدر. لا اريد ان اطيل عليكم والا فابوي قصص عمر بن عبد العزيز وحياتي يعني عبر 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 عظيمه جدا. وان شاء الله نبدا من الجمعه القادمه ولو قدر يعني ان لحد العصر فقط انت برضو ما تطلعش المسجد. عود نفسك كده يوم الجمعه دي يوم عباده يوم عباده لله عز وجل بالفجر للمغرب. قعدت سمعت لحد العصر مش هتقعد من العصر لحد المغرب عشان تدرك ساعه الاجابه. هتحس انت متظبط باقي الاسبوع. اياك ان تفرط في يوم الجمعه. يوم الجمعه وانا اختم يعني القصة كده ايه انا بقولها زي طرف انما هي عشان تعرف الناس ان في كلمة وان كان امام الشيخ الالباني ضعفها السلسلة الضعيفة ان هي حسنات الابرار سيئات المقربين لكن هي معناها صحيح. ممكن واحد ما بيصليش فعملت نصحه كده فبعد كده يصلي فتقول لي يا اخي انت مش فاكر الجامع. يقول لك الحمد لله يا عم انا بصلي وبعد كده يجي المسجد بس بيجي متاخر يجي يصلي اي حاجه. فهو اللي هو يجي في المسجد في نظره حسنه عظيمه جدا. هذا العمل في شان المقربين سيئه اللي هو ما صليش الصف الاول وتفوت تكبيره الاحرام. اذا رايت الرجل تفوت تكبيره الاحرام فاغسل لك من فلاح. الجمعه ده مش سهل. يوم تعمل له ألف حساب تعمل له خطة مش هنفسح العيال يوم الجمعة وهنروح البحر يوم الجمعة وهنسمع ماتش يوم الجمعة. لا 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 الجمعة دخل خليها على جنب معاك باقي الاسبوع وخلي يوم الجمعه لله. لو ظبطت يوم الجمعه مظبوط باذن الله عز وجل تكون من اهل الاستقامه.
اسال الله عز وجل ان يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابه الكرام ومع عمر بن عبد العزيز. اللهم انا نشهدك اننا نحب عمر فاحشرنا معه يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تب علينا لنتوب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لهذه الامه امر رشد يعز فيه من اطاعك ويذل فيه من عصاك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اسعد ازواج المسلمين بزوجاتهم واسعد زوجات المسلمين بازواجهم وهب لنا ولهم من ابنائهم وبناتهم قره اعين. اللهم تدع لنا في هذا الجمع ذنبا الا غفرته ولا تائبا الا قبلته ولا مريضا الا شفيته ولا طالبا الا نجحته ولا عزبا الا زودته ولا مظلوما الا نصرته ولا مديونا الا قضيت دينه. اللهم نسالك من الخير كله عاجله واجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله. اللهم نسالك الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبدك الصالحون. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وزريته وال بيته. اسال الله عز وجل ان يعلمني واياكم ما ينفع وان ينفعنا بما علمنا وان يجعلني واياكم الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت.